الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله، فمن اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. وإن التقوى هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله جل وعلا بها تستجلب النعم، وبها تدفع النقم، وبها خير الدنيا والآخرة. أما بعد، أيها الناس، لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستمر بالناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الربيبضة. أيها الناس، إن حماية المجتمع من خطر الأفكار الهدامة التي تدخل عليه فتفتت بنيانه، وتقوض أركانه، وتشتته أيما تشتيت، هو من آكد الواجبات وأعظم الحقوق التي ينبغي على أهل العلم بيانها، لا سيما في هذا الزمان. والتكرار أيها الإخوة فيه خير عظيم ونفع كبير، لا سيما أن الأثر الذي يترتب على هذا الأمر عظيما في حياة الناس. ومع استقرار ومع زعزعة استقرار كثير من الدول وذهاب الأمن فيها، يتأكد هذا كثيرا. حماية المجتمع من خطر الأفكار الهدامة، أولاً بالاعتصام بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعض عليها، والتمسك بها كما أخبر الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا. إن حبل الله جل وعلا هو الكتاب، إن حبله هو السنة. ولذلك أكد الله جل وعلا ذلك بقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال الله جل وعلا مبينا أثر طاعة رسوله: ومن يطع الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أي إن عصيان أمر الله ومخالفة كتابه هو أصل الضلال، وهو رأس الانحراف الذي يقع فيه كثير من الناس. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إن الذي ينبغي في الفتن والملاحم إن الذي ينبغي في الفتن والقلاقل هو الرد إلى كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهما الحكم وهما الفيصل في جميع ما يمر بنا من شؤون الدين والدنيا. ولذلك حذر الله جل وعلا من مخالفة كتابه سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم بيّن الله جل وعلا أثر التمسك بكتابه سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وحذر الله جل وعلا من مخالفة رسوله عليه الصلاة والسلام: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. هذه آية عظيمة في كتاب الله جل وعلا كانت تستوقف علماء السلف عبر التاريخ: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هو فيصل عظيم، هو صراط الله جل وعلا المتين، خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح للصحابة رضوان الله عليهم. قال الصحابي الجليل: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، فقال: إن هذا هو صراط الله جل وعلا. ثم خط عليه الصلاة والسلام خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل الشيطان، هذه سبل الشيطان، وعلى كل هذه طرق الشيطان، وعلى كل طريق منها داع يدعو إليها. إن الذي يدعو في هذا الزمان علانيةً إلى تكفير حكام المسلمين، وإلى رفع السيوف على ولاة الأمر، ومن يدعو الشباب إلى الجهاد في سبيل الله زعم، ثم لا يرسل هو أبناءه ولا يرسل أقرباءه، إنما يحرِّض ويدعو الناس إلى مثل هذا الأمر، هو يخالف كتاب الله جل وعلا، هو يخالف سنته عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني: التمسك بما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين العتيق والفهم السديد لنصوص الكتاب والسنة، فإن الضلال والانحراف الذي وقع في هذه الأمة لم يقع فقط في بمخالف كتاب الله جل وعلا، لا، إن الفيصل هو في فهم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فهمهم لنصوص الكتاب والسنة، كيف نزلوا آيات الحكم بغير ما أنزل الله، كيف نزلوا آيات الجهاد، كيف نزلوا آيات تكفير المجتمعات، كيف فهموها وبماذا عملوها، إن فهم الصحابة هو الفيصل. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. أتعلمون من هم الخلفاء الراشدين المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون؟ أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسادات الصحابة والتابعين، هؤلاء تمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالتمسك بفهمهم والسير على منوالهم والله إنه للدرع المكين والحسن الحصين، لنحصن أبناءنا ونحصن شبابنا من هذه التيارات الفكرية التي بدت تغزو الآن في وسائل الإعلام وتضرب ضرب النار في الهشيم، لا تفرق بين أحد ولا بآخر، تدعمها جهات مشبوهة وأناس وأحزاب مقيتة يدعمون هذه الأفكار ويحرِّضونها في أوساط الناس بحثًا منهم عن أمر الدنيا. لو تأملتم عبر التاريخ الحوادث التي وقعت، سواءً من مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، ومقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ثم الخلاف الذي حصل بين هذه الأمة في صدرها، ما كان ذلك إلا بسبب مخالفة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله بن مسعود لما دخل على هؤلاء الذين كانوا حلقاً يعدون بالحصى، ماذا قال لهم؟ قال لهم: هذه ثياب رسول الله لم تبلى، وآنيته لم تكسر، وصحابته متوافرون، ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. إن الذي يريد أن يحمي فكر شبابنا والذي يريد أن يحمي كذلك مجتمعنا من التيارات الفكرية القادمة لا بد أن يربطهم بالرعيل الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالنبع الصافي الذي كانوا متمسكين به، حتى يحمي هؤلاء الشباب، والله لن يحميهم غير ذلك. الأمر الرابع: التمسك بفتاوى علماء هذه الأمة الذين تمسكوا بما كان عليه الرعيل الأول. كم توجم مواقع الاتصال الحكومي من أناس يحملون شعارات الدين ويرفعونه للأسف الشديد، ولكن رفعهم له على غير هدي العلماء الأولين. يقول عبد الله بن مسعود: عليكم بالأمر العتيق. يقول الإمام الأوزاعي رضي الله عنه ورحمه: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. إن التمسك بسبيل العلماء، علماء السنة والتوحيد الذين لم يبتغوا يوما من الأيام جزعا من المال، ولم يبحثوا في الفضائيات، ولم يخرجوا عبر القنوات ليجروا من كلامهم ومن حديثهم شيئا من متاع الدنيا، لا والله، هم زهدوا في هذه الحياة الدنيا، لا تراهم يخرجون في القنوات إلا قليلا، وإن خرجوا لا يحرِّضون ولا يدعون ولا يثيرون الفتن، لا يدعون إلى المظاهرات ولا يدعون إلى المناوشات ولا يدعون إلى رفع السيوف على الحكام، لا والله، بل إنهم يدعون إلى وحدة الصف وجمع الكلمة وإلى اتحاد المسلمين على الإمام المسلم. نحن شهدنا الأحداث في ليبيا، وشهدناها في اليمن، وشهدناها في سوريا، ونشهدها في كثير من البلدان. السبب الرئيسي في ذلك أن الناس لم يلتزموا قول العلماء المعتمدين، مشوا كل خلف كل من أطلق لحيته، وخلف كل من قصر ثوبه ودعا إلى الخروج ودعا إلى المظاهرات. لو أنهم تأملوا قول علماء السنة والتوحيد الذين يربطون الناس بكتاب الله أولاً، ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانياً، لما حصل ما حصل، ولما شاهدنا الذي نشاهده الآن، ولكنه الهوى الذي يتجرد من قلوب كثير من الناس. الأمر الخامس: ربط الشباب وربط هذا الجيل بولاة أمره وبحكامه. السمع والطاعة والبيعة والإمامة هي خير عظيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إمام ظلوم ولا فتنة تدوم، ولا فتنة تدوم. أن نبقى تحت إمرة إمام ظالم خير لنا، أن نرفع السيوف على هؤلاء الحكام ثم بعد ذلك أن تحصل إراقة الدماء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما عرف عبر التاريخ من خروج على ولي من الأمر إلا وكان من الشر والفساد والضلال والانحراف وانقطاع السبل واغتصاب الأعراض ما الله جل وعلا به عليم. والله أن تفقد الأمن لمدة دقيقة ولمدة ثانية لا يمكن أن تتصور أنت في بيتك، لا تخشى على أبنائك، ولا تخشى على زوجتك، ولا تخشى على مالك. أي نعمة أعظم من ذلك؟ من أصبح منكم آمناً في سربه معافاً في بدنه يملك قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. إياكم وجعجعة كثير من الناس، إياكم وشنشنة كثير من الناس. الحرية تارة، الديمقراطية تارة، غيرها من الشعارات التي يرفعها كثير من الناس، وهم ليسوا موجودون في هذه البلدان. لا والله، هم في فنادق سبع نجوم ويحصلون من الأموال الشيء الكثير، والشعوب هي التي تطحن، والشعوب هي التي تراق دماؤها، والشعوب هي التي تغتصب أعراضها. كل ذلك بسبب عدم لزوم هدي الإسلام في التعامل مع ولي الأمر. إن الخطأ إذا وجد، إن الخلل إذا وجد، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية، ولكن فليأخذ بيده، فإن قبل منه وإلا فقد أدى الذي عليه. الخلل موجود، الخطأ موجود. هؤلاء ولاة المسلمين ليسوا أنبياء، وليسوا برسل، وليسوا بمعصومين، ولكن الخطأ ينبغي أن يعالج بالطرق الصحيحة وبالوسائل المشروعة التي شرعها الله جل وعلا في كتابه، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته: من حمل السلاح علينا فليس منا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله بما فيه من آيات الذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله جميلا لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بكثير من الفتن التي تقع عبر التاريخ. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عندما قال عليه الصلاة والسلام: سيولى عليكم أمراء قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس، أي وصف أعظم من ذلك؟ أي وصف أبلغ من ذلك؟ أي جراءة على الدين وتهميش أهله أعظم من ذلك؟ لكن الصحابة رضوان الله عليهم بسبب عاطفتهم وغيرتهم للدين قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: ما المخرج يا رسول الله؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وقالوا له في حديث آخر: أفلا ننابذهم بالسيف يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم كررها عليه الصلاة والسلام: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. إن العلماء أهل السنة سطروا في كتبهم، وهو الأمر السادس، ربط جيلنا وربط شبابنا بالعلم الشرعي المبني على كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن علماء السنة عبر التاريخ طردوا، أمينوا، جلدوا، سجنوا، تعرضوا من البلاء ما تعرضوا، ولكنهم تمسكوا بما كان عليه هدي الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكانوا هم المخرج بعد الله سبحانه وتعالى من هذه الفتن. ولذلك جاءت وصاياهم وجاءت أقوالهم مسطرة في السنة، فلنربط شبابنا بهذه الكتب العظيمة التي تحمي أفكارهم من لوثات التكفير والتفجير والخروج على ولاة الأمر والذهاب إلى ساحات الجهاد على جهل منهم وعاطفة لهم لدين الله سبحانه وتعالى. إن الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام مسلم وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وسادات علماء هذه الأمة الذين لا يذكرون الآن إلا القليل، قال عنهم الإمام الطحاوي رحمه الله: وعلماء أهل السنة من السابقين واللاحقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير ذلك فهو على غير السبيل. كان الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه دائما ما يدعو إلى لزوم طاعة السلاطين، ويدعو إلى الجماعة ونبذ الفرقة، ويعلم ما فيها من الشر الشيء العظيم. الإمام البخاري رحمه الله عطس يوما الإمام البخاري وهو في مجلسه فشمته أهل المجلس، ثم انتقل التشميت إلى دار الخلافة، فقال الخليفة: ما الذي حصل؟ قالوا: عطس أبو عبد الله الإمام البخاري. فشمته أهل المجلس فانتقل التشميت إلى دار الخلافة، فقال الخليفة: إن هذا هو الملك لا ما نحن فيه. ولذلك كان العلماء دائما ما يذكرون فضلهم ويذكرون مكانتهم لأثرهم في الدين عظيم. والله إننا في هذا الزمان لنحتاج إلى إخراج هذا الكنز العظيم الذي هو موجود، فهو والله خيرنا، وهو والله عزنا وبقاؤنا. هذا. واعلموا أن الله جل وعلا قد صلى وسلم على نبيه الكريم، فاللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الآل والصحب الكرام، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا كريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويعافى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لفقيهنا الشيخ زايد، اللهم اغفر لفقيهنا الشيخ مكتوم، اللهم ارفع درجتهم في المهديين، واخلفهم في عقبهم في الغابرين، وبارك اللهم في خليفتهم خليفة، وهي لهم بطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين. ووفق إخوانه حكام المجلس الأعلى ونائبه وولي عهده الأمين لما فيه صالح الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم أدم علينا أمننا واستقرارنا، اللهم اهد شباب الإسلام والمسلمين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ابعد عنهم هذه التيارات الهدامة والأفكار الحزبية المقيتة. اللهم من أراد شبابنا بسوء اللهم أشغله بنفسه، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم أدم علينا أمننا واستقرارنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مستقرا هناء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم جنب المسلمين الفتن وما ظهر منها وما بطن، اللهم رد الأمن في بلاد الشام يا رب العالمين، وفي اليمن وفي العراق وفي مصر وفي غيرها، وفي كل بلد ينطق فيه راية لا إله إلا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.